والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة. هذه الحلقة الخاصة جدا، هي خاصة جدا بالنسبة لي، وخاصة جدا أظنها أيضا بالنسبة لكم، وخاصة جدا أظنها أيضا بالنسبة لقناة الناس. كما تعلمون جميعا، أحب في حلقاتي أن أستضيف بين الحين والآخر من لهم مكان في قلبي، من لهم مكان في عقلي، من كان لهم تأثير في تكويني العلمي والشرعي. أستضيف من لهم حب كبير في قلبي وفي إحساسي، من أكن لهم الاحترام والتقدير والتبجيل، من هم في وجهة نظري وفي معتقدي من العلماء الأثبات الثقات الذين لا يخشون في الله لومة لائم. أستضيف دائما من أراهم يحفظون هذه الأمة، وممن يحفظ الله عز وجل بهم هذا الدين وهذه الأرض. معي ومعكم في هذه الليلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فضيلة الإمام الدكتور نصر فريد واصل، المفتي السابق لجمهورية مصر العربية. اهلا وسهلا بالدكتور.
اهلا بك، مرحبا، حياك الله.
الله يبارك فضيلتك، شرفتنا ونورتنا.
الله شكرا لك.
ومشرف القناة ومشرف الدنيا كلها.
شكرا لك ولكل المشاهدين جميعا ان شاء الله.
الله يبارك فضيلتك. يعني نبدأ حلقتنا هذه الليلة بسؤال اظن يعني لن يترك احد يستضيف حضرتك الفرصة ولا يسألك اياه. حضرتك اثناء الاحداث بتاعت غزة كنت أحد أعضاء الوفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذين زاروا وقابلوا ولاة أو بعض ولاة أمر المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالفتح وأنت خير الفاتحين. الحقيقة يعني كما نعلم أن الدين النصيحة، ك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. من خلال هذا المنطلق توجه وفد علماء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى قادة الأمة الإسلامية والعربية من أجل التناصح حول تحقيق وحدة الأمة في مقاومة هذا الغزو الصليبي التتري، لأننا للأسف بالنسبة لموضوع غزة والكيان الصهيوني العالمي كان معه ويدعمه على المستوى العالمي العالم كله للأسف. فمن هنا كان لا يمكن ردع هذا الكيان عما كان يفعله من إفساد في الأرض، إفساد وتدمير ليس في غزة فقط، إنما أعتقد أنه إفساد من الحياة البشرية كلها، لأن الإسلام راعى في الكيان البشري أنه وحدة واحدة، أنه كيان إنساني واحد خلق من أصل واحد ذكر وأنثى، وأنهم جميعا عباد الله وخلقه، وأنهم جميعا مستخلفون على هذه الأرض لتحقيق المنافع المادية لهم. ثم بالنسبة لله سبحانه وتعالى العلاقة بين العبد وخالقه إنما تتعلق بالعقيدة، أما في المعاملة فالناس كلهم سواء أمام الإسلام، لأن الإسلام والسلام وجهان العملة واحدة، كل حروف السلام هي كل حروف الإسلام. فمن هنا ما حدث وما كان يحدث لا يمكن أن يصدق العقل ويتعارض مع كل الشرائع السماوية جميعا والمبادئ القانونية والأخلاقية. وهنا عندما نعلم أن هذه الأمة الإسلامية التي يعني منحها الله سبحانه وتعالى هذا الدين الخالد، واعتبر أن هذه الأمة وحدتها في قوتها، لأن الله سبحانه وتعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فعصمة الأمة هذه هي سبب قوتها. وعند التفرق والنزاع والخلاف، سواء كان هذا الخلاف سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي على أي وجه من الوجوه، لابد له أثر صلب. فهنا يعني توجهنا من هذا المنطلق على أن تكون النصيحة لقادة هذه الأمة على أن يتخذوا من المواقف العامة ما يوحد كلمتهم، ويتخذوا من القرارات المناسبة ما يوقف هذا العدو ويرضعه، بحيث أن هذه الأمة تحت يدها من المقومات الدينية والأخلاقية والمادية والاقتصادية والسياسية عندها الكثير. فكان هذا يعني هو الهدف، وهذه كانت مهمتنا، فكانت هي مهمة النصح ومهمة يعني أننا جميعا نحتاج إلى أن نكون على قلب رجل واحد بين القادة وبين شعوبها، وهذا من المتطلبات الرئيسة لمقاومة هذا الغزو وهذا العدوان وتحرير هذه الأرض المحتلة المغتصبة، التي يجب على كل مسلم في أي مكان من العالم أن يقدم قدر ما يستطيع من الجهاد، لا أقول الجهاد بالسلاح وإنما الجهاد بالنفس، الجهاد بالسياسة، الجهاد بالكلمة، الجهاد بالمال، الجهاد بالسلاح لردع هذا العدو، لأنه عندما يفسد في الأرض ويشعل هذه النار قد تؤدي إلى خراب العالم، لأن نحن نعلم أن الحروب العالمية السابقة لم تأتي إلا من شرارة. فهنا نحن نريد أن نحقق مبدأ الإسلام أنه سلام وأنه سلم، وفي نفس الوقت نطالب بتحرير الأرض المقدسة التي يعني هي أرض للمسلمين والتي اغتصبت، وبالتالي ليس المقصود غزة فقط وإنما توحيد كل شبر من الأرض المحتلة أن تعود إلى الأمة الإسلامية.
يعني هو كانت المهمة هو قيام بأحد الوظائف المطلوبة أو الأمور المطلوبة التي طلبها الله من العلماء هو البيان, البيان والنصح.
النصح والبيان. والحمد لله نعتقد أن يعني كان لها تأثير طيب, ونحن ندعو إلى وحدة الصف والكلمة بين الشعوب وحكامها وبين الحكام والقادة بعضهم وبعض لتحقيق هذا الهدف, لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا. ونحن رأينا أن يعني للأسف الكيان الصهيوني استغل يعني الفرقة في يعني وحدة الكلمة أو وحدة الصف, وامتدت المعركة إلى هذا الأمر حتى إذا تقاربت الصفوف وتقاربت وحدة الأراء مع القادة بعد أن اجتمعت جميعا على مستوى الشعوب, بدأ العدو يعني يفيق إلى رشده, وكان هذا من الأمور الأساسية في وحدة الصف والكلمة.
فضيلة الدكتور, يعني أكيد حضرتك لمست مدى حيرة الشعوب ومدى في هذه الأحداث كيف كانت الشعوب تريد أن تتحرك وكيف كانت الشعوب تريد أن تفعل شيء, وكلنا أجمعنا وخاصة في البيان الذي وقع حضرتك يعني على رأس من وقع عليه أن واجب الأمة في هذه أو في مثل هذه الأمور واستعدادا لهذه الأحداث التي لن تكون الأخيرة هو الاستعداد للجهاد, والجهاد بالمال. الجهاد بالمال يحمل معنى دفع المال ويحمل معنى منع المال عن الأعداء, والمقاطعة مقاطعة العدو الصهيوني ومن يعاونه سواء من الشرق أو من الغرب. هذا هو دور الأمة أو دور الشعوب. لكن للأسف الشديد خرج بعض الدعاة أو بعض من ينتسبون إلى العلم ويقولون أن هذا ليس وقت الجهاد وأن هذا ليس وقت التبرع أو الجهاد بالمال وأن هذا ليس وقت المقاطعة وأنه ما علينا إلا المكوث في المساجد والدعاء لهؤلاء الناس فقط.
هو يجب أن نعلم أننا الآن عندما نتكلم من منطلق ديني ومنطلق شرعي ومن منطلق إسلامي, وأن الإسلام دين ودنيا ودين ودولة, أنه لا يفصل بينهما. الإسلام لا يفصل بين الدين وبين الدولة ولا بين السياسة التي تسمينها سياسة شرعية وما يتعلق بمصالح العباد. فهنا هذا الأمر يجب أن يكون جيدا في هذا الإطار. ولذلك يمكن نحن كثيرا ما أشرنا إلى أن قضية أنه يعني لا دخل في السياسة بالنسبة للدين ولا دين في السياسة أو العكس, قلنا أن هذا ممكن يتفق مع غير الإسلام, لأن الإسلام عقيدة وشريعة ودين ودن, لابد من ارتباطهما بعضهما بعض والتوازي بينهما حتى يتحقق الأمن والسلام.
الإسلام هذه الجملة
هذه الجملة عقيدة وشريعة دين ودنيا دين ودولة مسألة, وذلك في حاجة اسمها السياسة الشرعية, السياسة التي تحكم الناس طبقا للشريعة الإسلامية بما يحقق الأمن والسلام, وفي نفس الوقت طاعة الشعب للحاكم في إطار أنه ممتثل أيضا في هذا الإطار لشرع الله سبحانه وتعالى. ومن هنا جعل مخالفته أن أطيعوا الله وأطيعوا أولي الأمر منكم. فهنا ولذلك يمكن لاحظنا في الخلفاء السابقين ومنهم أبو بكر وعمر أنه قال لهم أطيعوني ما أطعت الله فيكم, فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. فإذا القضية في الطاعة أننا هي للمصلحة الجميع, لأمن الحاكم وأمن المحكوم وأمن الدولة ككل, هذه قضية مسلمة. والإسلام يعني كما أشرت أنه جاء لسلام البشرية كلها, ليس لسلام بعض وإنما لسلام الكل. ولكن يجب أيضا هناك مبدأ حاجة اسمها الدفاع, الدفاع عن النفس. فمشروعية القتال في الإسلام لم تشرع إلا لدفاع النفس, وذلك عندما يقول الله سبحانه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير, وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إذن قضية هنا الجهاد بمفهومه معناها بذل الجهد والطاقة لدفع العدو عن الأذى الذي يحدثه بالنفس أو بالمال أو بالوطن, ودفعه إلى الدرجة التي تمنعه عن هذا الاعتداء. فكلمة الجهاد مفهومة مفهوم شامل, مش معناها ان الحمل بالسلاح، لان الحمل بالسلاح بدون سبب مشروع ده بيسمى افساد في الارض. ولذلك الافساد في الارض هذا الاسلام جعل انه عام سواء مع المسلم وغير المسلم. ولذلك بنجد الايه الكريمه عندما تقول من قاتل نفسا بغير نفس، نفسا ما قالتش مسلم، نفسا بغير نفس، او فساد في الارض فكانما قاتل الناس جميعا، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. ومن هنا حمايه الانسان بصفته، ان مدان مسالم ان احنا يجب كل منا يدافع عن الاخر بغض النظر عن عقيده وعن الدين في هذا الاطار. فاذا عندما ناتي بقى ونتكلم عن مساله اللي هو الجهاد، يجب ان نعلم ان الجهاد ماض الى يوم القيامه عشان يحمي النفس، يحمي الوطن، يحمي الدين، يحمي الاسره، يمنع المفسد في الارض على ان يفسد، لان الافساد في الارض هذا هيؤدي الى افساد الكل، لان البشر جميعا كان نفس الواحده كما اشرنا. فاذا احياء هذه النفس مطلوب ندفع عنها من يؤدي الى الاعتداء على هذا الامر. وذلك وجدنا في الاسلام انه راعى ان يحافظ على كليات خمسة اساسية، وجعل ان هذه الكليات بتجمع ما بين الدين والدنيا. فهو امر بان تكون كل التشريعات التي نزلت من السماء ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما يتعلق بها هي ان تحفظ وان تحمي كليات خمس ضرورية عشان الحياة تكون موجودة. الحياة البشرية ده مش موجودة، هي كليات الدين، كليات النفس، كلية العقل، كليات النسل، كليات المال. الأربع الأول دول في ذات الإنسان، لأن الإنسان بذاته في عقيدته، في العقل، في النسل اللي هو ولده اللي هو التناسل. إنما الكلية الخامسة دي لها المال، الدنيا، منافع الدنيا، من طعام، من شراب، من كساء، من دواء، كل منافع الحياة. محافظة على هذه الكليات ده أمر ضروري بالنسبة للإنسان بصفته الإنسانية. لما يجي حد يعتدي بقى على احد هذه الكليات، يبقى لابد فيه دفع له، فيه تنظيم عشان الاحياء، لكن من حيث التشريع اذن باننا ندافع كل من يريد الاعتداء على هذا. طبعا ليس مجال لهذا التفصيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني بعد فتح مكة قال اليوم خدت بسيطك بالنسبة ما فيش لا هجرة بعد الفتح، خلاص هجرة بمعنى الهجرة بعد فتح مكة، لكن جهاد ولي، أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة. فإذا الجهاد ده كما أشرت جهاد بالنفس، جهاد بالمال، جهاد بالسياسة، جهاد بالاقتصاد. ومن هنا بقى مع هذا العدو في مثل هذه الحالة يجب في ظل هذا الأمر حتى يتحقق الهدف لابد من مقاطعة النفسية مع هذا العدو، لأن التعامل معه بأي طريقة إيجابية في ظل هذا الوضع تعتبر مخالفة لجانب الشرع، وبالتالي تكون معاونة لهذه العدو، لأن التعاون معاه في ظل هذا الأمر هو تعاون في يعني قوته على استمرار في الاعتداء. لأن الآن الحرب هي حرب اقتصادية، الآن في ظل الاقتصاد الآن كل الدول حتى الدول الاستعمارية عندما كانت تستعمر من أجل المال، من أجل الاقتصاد، وهي إسرائيل الآن تريد أن تسيطر بقوتها وبجبراتها من أجل أن تجعل أن ما حولها هي يعني مناطق لصالحها، مستعمرات، وما فيها يكون عبيدا لها. هذه ولذلك حتى في عقيدتهم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل كما ذكر القرآن، معنى ذلك أن الناس كانوا خلقوا عبيدا لهم. هذه العقيدة للأسف تدرس لهم من المراحل الأولى، وللأسف هذا الكيان يقوم على العقيدة الدينية التي لا تتفق لا مع المبادئ الشرعية ولا مع أي رسالة سماوية سابقة. ولذلك نحن عندما نتكلم من منطلق دين وشرع نريد أن نصلح هؤلاء، لكن لابد أن يكون ذلك من خلال أننا نعتصم جميعا ونتخذ كل الأسباب والأساليب التي من خلالها نرضع هذا العدو. لأن الله عندما يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدكم. هناك فرق بين الإعداد وبين الإرهاب والترهيب. الآية تشير إلى إيه؟ تشير إلى الترهيب، التخويف اللي بنسميها قوة الردع من أجل أن تخيف العدو. فإذا خاف العدو فلا يعتدي، وبالتالي يحمي نفسه، سلام نفسه وسلام الغير. إنما الإفساد بقى اللي هو الإرهاب اللي البعض للأسف ونحن أو 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 يعني أو غير المثقفين أو غير المتخصصين في هذا الجانب التقطوا هذا الطعم من غير المسلمين الذين يدعون أن القرآن يشير إلى الإرهاب ويدل إلى الإرهاب، وأن كل من تدين أو كل من تمسك بالدين أو تمسك بالقرآن هيطلع إرهابي. فهذه قضية خاطئة، لأن القرآن يشير فقط إلى الاستعداد بالقوة وإلى تخويف العدو
وردع
وردع وليس الاعتداء.
نعم.
ولذلك الإشارة الثانية بقى، لأن كلمة الآية هنا من الفعل الثلاثي اللي بمعنى راهبا.
نعم.
معنى راهب بمعنى خافة، ترهبون به عدو الله وعدوكم، لكن الإرهاب بمعنى الإفس معنى أرهبا.
نعم.
معنى أفسدا. فهنا هذا المفهوم للأسف يعني كثير من غير المتخصصين سوقوا لهذا الأمر واعتبروا أن كل من يعني يتدين أو كل من يتمسك بدينه هذا قد يؤدي إلى الإرهاب. هذا فهم خاطئ، لأن الدين يؤدي إلى السلام، والبعد عن الدين أو التعليم الدين على غير طريق صحيح هو الذي يؤدي إلى الخروج على مبدأ الدين، وبالتالي يؤدي إلى الإفساد. ومن هنا فنحن نقول ونصرح بأن التعامل مع هذا الكيان الصهيوني في المعاملات المالية أو التجارية وأي معاملة تؤدي إلى قوته هذا أمر غير مشروع، ويجب من الناحية الشرعية مقاطعة كل تعامل معه، لأن من تعاون معه فيكون متعاونا في قتل من يتم قتله أو الاعتداء. فكل من تعاون معه أثناء الحرب أو أثناء ما كان يحدث إنما هو شريك فيما حدث من قتل طفل أو صبي أو مجاهد، ويتحمل مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى.
إذن المقاطعة الاقتصادية والمالية للعدو الصهيوني هي صورة من صور الجهاد.
صورة من صور الجهاد طبعا، لأن الجهاد بيختلف. الجهاد بيكون فرض عين بالسلاح على من وقع على أرضه.
نعم.
على بلدة فيها. وهنا في هذه الحالة يكون الفرض جهاد على الكبير وعلى الصغير وعلى الشيخ وكل من يقدر بأي وسيلة، وعلى ما غيره يكون فرض كفاية بما يعينه على هذا الأساس.
نعم.
وفي نفس الوقت يكون فرض عين إذا كان بالمال على سبيل المثال من أجل أن يطيعه.
يعني الجهاد بالمال الآن هو فرض عين
فرض
على
عين.
كل المسلمين،
فرض عين على كل مسلم يعني يقدر على أن يعين هؤلاء الذين يعني يدفعون هذا العدو على هذه الأرض التي يحتلها اغتصابا، يجب معاونتهم وتقديم العون لهم بشتى كل الطرق.
نعم.
سواء كان بالمال أو بالسياسة بأي جانب من هذه الجوانب.
نعم. والمقاطعة الاقتصادية لهذا العدو هي فرض عين،
فرض عين
على كل
إنسان أن يمتنع إيجابا أو سلبا، يعني إن كان يعطيه إعطاؤه لا قوة له، إن كان يأخذ منه أرض يعني يسميها التبادل التجاري.
نعم.
فهنا الاستفادة لهذا العدو من المسلم أو من المسالم أو كل من يعيش في الأرض في وطن خدت بسيادتك العربي أو الإسلامي، إنما معاونته لهذا العدو تكون شريكا له، يكون شريكا له في العدوان على
ويكون آثما بهذه.
لا بلا شك قطعا طبعا.
نعم. فضلت الدكتور، وحضرتك في دار الإفتاء كنت قد تعرضت لمسألة الفتوى في قضية التطبيع مع العدو الصهيوني.
نعم. هذا كان في ظل أيضا كان الاعتداء الذي كان متكرر، وكان في عندما حدث في أثناء 2002 الاعتداء على التي حدثت
انتفاضة. نعم.
من انتفاضة وقبلها واعتداءها، صرحت قلت ما دام أن هذا العدو ما زال يحتل وأنه يحارب يعني بلدة من بلاد المسلمين وأنه ما زال يحارب أهلها فأنه ما زال محاربا، يعني وما زال محارب يسمى كافر حرب، ومعنى الكافر هنا معناها الساتر، والكفر هنا بمعنى أنه لا يؤمن بالشريعة التي أمر الإسلام بأن تكون لكل الأنبياء والرسل، أمان الرسول بما أنزل من ربي والمؤمنون كل أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فرق من أحد من رسله. الإسلام يأمر بالإيمان بكل رسل جميعا. فهنا من خرج عن هذا الأمر وهذا النطاق وفي نفس الوقت أعلن السلاح هيسمى كافر حربي. حربي يعني يحارب.
نعم.
يحمل السلاح ويجب أن يكون مفهوما هذا الإطار. إنما عندما يترك السلاح ويكون مسالما ويكون معاهدا، وبالتالي يكون له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وهو مواطن، سميه المواطن العادي في هذه الحالة. وهذا الإسلام لا يفرق بين إنسان حتى الذي ليس له عقيدة هذا الأمر. فالقضية إن, الـ 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 إن هذا الأمر عندما استفتت في هذا أيضا يعني كانت هناك صدرت فتوى أن التعامل مع هذا العدو لا يجوز شرع، والمقاطعة إنما هي واجبة. المقاطعة مع العدو في كل المجالات وفي كل التعامل هو أمر غير مشروع، وبالتالي فرض عين على كل إنسان أن يمتنع عن التعامل مع هذا العدو.
وتكررت هذه المحاولة مرة أخرى مع فضيلتك أن تأخذ فتوى في مسألة الكويز.
نعم هذا في قضية الكويز، وأنا طبعا قلت أن هذا غير جائز من الناحية الشرعية، ما دام أن هذا العدو يحتل بلدا إسلاميا ويحتل القدس ويحتل المسجد الأقصى، وبالتالي ما زال محاربا ومحتلا لأحد البلد الإسلامي. ونحن كلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توديهم وترعهم كمثل الجسد الواحد، فنحن كلنا جسد واحد، كلنا أمة واحدة. أما ما يحدث من الفرقة السياسية هذا جانب سياسي، لكن ما زلنا أمة واحدة، ما زلنا في أمام الشرع وأمام الإسلام كلنا كيان واحد جسد واحد، ما يصيبه في أي جزء منه يصيب جميع الأمة، وهذا ما حدث من الناحية الشرعية.
إذن دكتور، يعني رجال الأعمال الذين يتعاملون مع العدو الصهيوني هم يأثمون بمخالفتهم لشرع الله عز وجل؟
بل ليسوا مخالفين، بالعكس، إذا كانوا يعلمون الحكم الشرعي بعد هذا العلم ويتعاملون معه هم شركاء معه،
شركاء معه
في أي حرب يقومون به هم معه شركاء ويتحملون المسؤولية.
طب العمال الذين يعملون في هذه المصانع أو هذه المشروعات
عليهم فورا أن يقطعوا علاقتهم بهذا الكيان الصهيوني، ويعلمون جيدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صبر على شيء في الحرام رزقه الله في الحلال، فإن الرزق مكفول، وكل إنسان يولد ومعه رزقه وأجله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وبالعكس، يعني لأن الله عندما يقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي استطاد عليهم ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. إذن الأمن والأمان وتحقيق كل الخير لهذا الإنسان هو عندما يسير على منهج الله سبحانه وتعالى. فهنا نحن نعلم أن من يتولى مثل هؤلاء فهو منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني معناه يتحول، إذا كان يعلم الحكم الشرعي يبقى يدخل معهم، وبالتالي قد تؤثر على العقيدة للأسف. ونحن لا نرضى لأي مسلم أن يعني يكون من هذا الكيان الذي للأسف قتل الأنبياء وقتل الرسل وأفسد في الأرض، ويعني كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. فإذا يعني هذا اللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولأنه قال ذلك بما لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون. فهم دائما عصوا الله سبحانه وتعالى واعتدوا ولم ينفذوا أمر الله، وهم الآن للأسف يعني في هذا الأمر يقتلون. وليقرأ يعني المثقفين يعني في الأهرام أمس في المقال بتاع جريدة الأهرام، مقال الأستاذ السعدني، وهو يرى تاريخهم أنهم كانوا يعني كاملة، وأن تاريخهم كان يقتضي على قتل الأطفال الأنبياء من أجل أنهم يعني يحيون عقيدتهم على سفح وقتل الدماء حتى الأطفال للأسف وزبحهم في في مكان كثير من العالم. فالقضية يعني نحن الآن يجب أن نفهم ذلك جيدا، وعندما يعلم العدو أننا أمام موقف واحد وقوة واحدة، وأننا جميعا باقتصادنا سوف نقف منه موقف معين قبل السياسة، لابد أن يفكر جيدا ولابد أن يعود إلى السلام والسلم.
هذا بخصوص التعامل مع العدو الصهيوني بعينه، الذين رجال الأعمال الذين يعملون في هذه الأمور يعني هو نوع من أنواع الولاية. العمال الذين يعملون في هذه المصانع هي نوع من أنواع الولاية.
نعم.
من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. قضية الرزق هي قضية بيد الله عز وجل.
محسومة لا تنقص، لأن كما أشرت أن الإنسان رزقه محدد وأجله محدد، وأنه لا يمكن أن ينقص من رزق الإنسان ما أجل شيء.
نعم.
فهذه قضية محسومة. وكثير طبعا من الآيات يعني التي وردت في هذا الإطار في قول الله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يعني معنى ذلك إن المؤمن عندما يتعاون مع الكافر ويواليه في أمر يتعلق بضرر بالمسلمين يكون منهم. يعني إذن المفروض الولاية معناها نصرة، قوة له. هو عندما ينصره على جلدته وبني جنسه فإنما هو يكون منهم، أي من قومه، وهذا للأسف قد يؤثر في مجال العقيدة.
بالنسبة اللي احنا قلنا في البيان هي المقاطعة لإسرائيل ومن يساندها في الشرق أو في الغرب،
وأيضا الآية الكريمة التي تقول في المادة 57: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله لكم. ونحن نعلم طبعا هم يعني حتى تحت زعم أنهم من أهل الكتاب، لكن نحن نعلم أن للأسف كيان الصهيوني العالمي ويغلف هذا الأمر تحت جانب يعني اليهودية أو بني إسرائيل، لكن للأسف هم لو طبقوا يعني دين موسى عليه السلام أو اليهودية الحقيقية فإنها لا تنفصل عن دين الإسلام بشيء.
نعم.
لأن الأنبياء كلهم مكمل بعضهم البعض، ورسالة السماوات كلها تؤدي إلى وحدانية الله سبحانه.
نعم.
وتعالى.
نعم. بالنسبة لمقاطعة من يساند إسرائيل مساندة الأساسية، ولولا هذه المساندة لما كانت هذا الكيان موجودا.
شوف، كل ما ينطبق مع إسرائيل ممكن أن ينطبق كل من يعاونها.
نعم.
يعني إذا كان من يعاون إسرائيل بطريق مباشر بالسلاح أو بغيره بحيث كان هو يعني القوة الدافعة إلى أن يتحقق منه هذا الاعتداء، يبقى يتم المقاطعة معه أيضا.
نعم.
يعني المقاطعة تبدأ أساسا بهذا الكيان المحتل.
نعم.
ومع من يعني تحقق منه أيضا إعداد القوة له حتى يصل بهذا الأمر، كانت قوة مادية وقوة معنوية.
نعم.
ولكل مقام مقال طبعا في هذه الحالة. ونحن نعلم يعني أن كما هو القاعدة الفقهية أن دفع الضرر الأقل بالضرر الأعظم هذا جائز، يعني أنا بتحمل الضرر الأقل من أجل أدفع ضرر أعظم. فأنا الآن بوجه الاتجاه الكامل كله الآن إلى هذا الكيان الصهيوني لسيادتك، ولابد من مقاطعة كاملة وشاملة.
نعم.
من جميع الاتجاهات، سواء كان سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو علمية، من جميع النواحي. وكل من قدم معاونة له في هذا المجال هو بلا شك يكون مخالفا لحكم الله وشرعه.
أنا عاوز بس يعني أبشر الإخوة المشاهدين ببشرة تبين أن الحق دائما يأتي بالخير. اسمح لي فضيلة الدكتور، يعني احنا في الحلقة الماضية اتكلمنا عن شركة الاتحاد الدولي او الاتحاد العربي، شركة لزة، وكان رئيس مجلس الادارة الاستاذ الحاج احمد الشناوي، واتكلمنا على هذه الشركة بناء على ما نشر في جريدة الاسبوع. وحقيقة انا بوجه الشكر لجريدة الاسبوع والاستاذ مصطفى بكري وللصحفي الاستاذ كرم خميس على الجهد العظيم اللي بذلوه في هذه القضية. لما طرحنا هذه القضية في الأسبوع الماضي في الحلقة الماضية يوم الأحد الماضي، يوم الاثنين عمال هذه الشركة وموظفي هذه الشركة امتنعوا عن العمل، وعلموا أن ما يفعلونه حرام، وعلموا الحكم الشرعي في هذا الأمر بأنه حرام، ما كان من مجلس إدارة الشركة إلا أن عقد اجتماعا وقرر واتخذ قرارا بقطع العلاقات الاقتصادية وإلغاء العقود بينهم وبين الشركات الإسرائيلية التي يتعاملون معها. ويوم الثلاث اتصل بي الحاج أحمد الشناوي، وكان قبلها قد يعني أرسل إيميل على الإيميل اللي احنا طرحناه في بتاع المقاطعة، وكان الإيميل بيقول: برجاء من سيادتكم عمل اللازم نحو إرسال رقم التليفون الخاص بسيادتكم على وجه السرعة، حيث تعذر الاتصال خلال البرنامج للاستفسار عن كيفية المقاطعة، حيث أنني قمت بالاستفسار والفتوى قبل التصدير، وقد تم الرد بالإيجاب حيث يوجد اتفاقات تجارية بين البلدين، ووجدت أكثر من شركة تقوم بتصدير المنتجات المماثلة وغير المماثلة، ولكن بعد مشاهدة برنامج سيادتكم قد وجدت شك في هذه الفتوى، فقمت بالمقاطعة النهائية، فبرجاء الاتصال بي أو إرسال رقم التليفون، حيث أني أريد الاتصال السريع بسيادتكم لتوضيح صورة عدم درايتنا بذلك وشرح الصورة، وفي حالة رؤى سيادتكم بالوقوع في الخطأ كيف يتم التكفير عنه. ده الإيميل اللي جاء من الحاج أحمد الشناوي، ودي صورة من محضر الجرد، محضر جرد وإعدام مستلزمات إنتاج، إنه في يوم الاثنين الموافق 2/2/2009، وبناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاتحاد الدولي للصناعات الغذائية المتكاملة لذة السيد أحمد إبراهيم الشناوي، والذي قرر قطع العلاقات التجارية بين الشركة والشركة الإسرائيلية، وذلك بتشكيل لجنة لجرد وإعدام جميع مستلزمات الإنتاج من استيكر وأكياس كرتون، وكذلك الإنتاج التام المعد للتصدير. وقد تشكلت اللجنة من السادة الآتي أسماءهم، الأسماء الأشياء اللي تم إعدامها: 15,000 استيكر متنوعة اللي كانت مكتوبة بالعبري اللي عرضناها، و2.5 طن أكياس اللي هي الأكياس البلاستيك اللي بيتشمع بيها اللي بيتعبى فيها، وقد تم إعدام الكميات الموضحة عليه بمعرفة اللجنة الموضحة يوم الاثنين الموافق 2/2/2009. دي صورة القرار أو محضر الجرد اللي عملته شركة الاتحاد الدولي. وفعلا اتصلت بالحاج أحمد الشناوي ورتبنا معاد وقابلناه مع فضيلة الشيخ دكتور نصر فريد واصل في منزل الشيخ دكتور نصر، وكان الحاج أحمد الشناوي وأخوه وليد الشناوي، ويعني علموا الحكم الشرعي في حرمة هذا التعامل، وهم حقيقة قالوا لنا ان هم استفتوا بعض الناس، لكن للأسف الشديد استفتوا غير المختصين في هذا الأمر، استفتوا بعض المشايخ وبعض الناس بالتليفون، وقالوا لهم ان ما دام في معاهدة وفي قانون بيسمح بهذا فما فيش مانع ابدا، لكن فضيلة الدكتور نصر بين لهم الحكم الشرعي في هذه المسألة، والناس فعلا قررت ان هي تفسخ هذا التعاقد وهذه التعاقدات، وتأكدنا فعلا من ان هم عملوا حرقوا هذه الاشياء اللي كانوا بيصدروا لإسرائيل منها، وجلسوا مع فضيلة الدكتور. معرفش يعني فضيلة الدكتور انطباع حضرتك.
والله الحقيقة طبعا كان انطباع جيد لدرجة ان هم يعني قالوا مهما ترتب عليه من اي امر من الضرر فنحن نتحمله، حتى سألوا وقالوا اذا كانت لنا يعني مبالغ عندهم ماذا نفعل فيها. قلت لهم يعني خذوها، ثم التكاليف الفعلية التي على هذا المنتج وما زاد عليها فيما يتعلق بالربح تذهب إلى أهل غزة وفلسطين، لأن هذا من حقهم في هذا الإطار. فالقضية يعني كما قال الله سبحانه وتعالى عندما قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا الله سبحانه بين أن التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى والالتزام بأمره وشرعه إنما يأتي له الرزق من كل مجال من الحياة وتفتح له الأبواب. واستغفر ربكم إنه كان غفارا يرصد السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. إذن يعني طاعة الله ويعني التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يخشى الإنسان من الفقر ولا من الخوف، لأن وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. نحن نقول الناس تترك أعمالنا من لا تأخذ الأسباب المخالفة، هناك التصدير والإصرار يترك هذا وهذا إلى غيره، والأرض مفتوحة للحمد، ونحن نتعامل مع المسالم ولا نتعامل مع المحارب.
وحقيقة يعني كان المفروض أن الحاج أحمد الشناوي كان معانا المفروض النهاردة في الحلقة، لكن هو يعني ما بيحبش الإعلام وآثر أن إحنا اللي نتكلم على الموضوع. وحقيقة يعني كان من دور الموظفين ودور العمال ودور القناة والحلقة بالإضافة إلى الجريدة كان لهم دور أساسي كبير جدا في منع هذا التصدير. الشركة حقيقة كانت بتصدر بكميات ضخمة جدا لإسرائيل، يعني إجمالي الصادرات بتاعتها لإسرائيل سنة في شهر يناير بس فوق تقريبا فوق 600,000 جنيه مصري لإسرائيل. إجمالي الصادرات أظن في خلال سنة 2008 كان لإسرائيل مبلغ فوق 3 مليون جنيه. الناس ما عملتش الكلام ده غير لما خدوا فتوى، اتصلوا بالهاتف الإسلامي وقالوا لهم صدروا، اتصلوا بدار الإفتاء بالتليفون وقالوا لهم صدروا. طبعا يعني فضيلة
المفتي
الشيخ
طبعا نعم
يعني وجههم ان في مثل هذه الامور لا يمكن ابدا الاتصال يعني بهذه الطريقة، يعني
لابد يكون المفتي شخصيا هو اللي يفتي بهذا ويصدر فتوى مكتوبة كمان في مثل هذا الامر وليست فتوى شباب، لان من الذي ممكن عامل من العمال ممكن موظف عادي للأسف هو ما يعرفش من رد عليه.
نعم يعني في مثل هذه الامور يعني ننصح رجال اعمال جميعا بان هو ما ياخدش فتوى في قضية ضخمة زي هذه القضية بمجرد تليفون ولا بمجرد انه يتصل بهاتف الاسلامي، ده لابد ان يذهب الى المفتي شخصيا، مفتي الدولة شخصيا، وياخد منه فتوى مكتوبة
بشعار الجمهورية
ومطبوعة ومختومة بختم دار الافتاء، علشان لما يجي حد زي حالاتي يتكلم معاه يقول له لا ده انا واخد فتوى من فضيلة المفتي. واظن يعني الدكتور نصر فريد واصل تعرض لهذا ورفض ان يعطي مثل هذه الفتوى. العمال حقيقة كان لهم دور فعال جدا في هذه القضية. الحاج احمد الشناوي بيقول لي انا ما نمتش، انا بقيت مكسوف ادخل بيتي بعد الكلام اللي انتوا قلتوه وبعد ما طرحتوا القضية بهذا الشكل، انا ما كنتش اعرف ان هي جريمة بالشكل ده.
هو الحقيقة المشكلة عندنا في العالم العربي الاسلامي من اطلق رأي الامية الدينية والثقافية، كثير منهم لا يعلمون الحكم الشرعي في مجال الواقع نفسها، وقد يعني يدلس عليهم من حيث ما نطلق عليهم يعني غير المتخصصين او العلمانيين الذين يفصلون ما بين الدين والدولة، ما بين الدين والدنيا، دعم لقيصر لقصر وما لله لا. هذا لا ينطبق، لان احنا قلنا ان الاسلام امن، الدين امن وامان للدولة الحاكم المحكوم، ويتجمع الجميع في اطار واحد، فهذا امن دولة اننا جميعا نكون على صف واحد فيما ان من يعتدي على فرض يعتدي على الدولة كلها. ومن هنا لابد ان نعلم الحكم الشرعي، لان الحكم الشرعي ضروري جدا في كل واقعة تحدث لهذا الإنسان. فيجب على الإنسان عندما يريد أن يتعامل في أمر ما كما قال فاسألوا أهل الذكر. على سبيل المثال عندما نريد أن نفتي في فتوى ما يتعلق بالحياة أو بالزراعة بصراحة ما درش أفتو فيه، لكن الأول أعرف مدى الضرر والنفع فيها من أهل الذكر، فيقول أن هذا العمل فيه ضرر وليبقى حرام، فيه نفع يبقى حلال. إذا القضية لابد كلنا نتعامل بعضنا مع بعض في معرفة الحكم الشرعي.
نعم. يعني كان من ضمن الأمور التي حدثت امرأة وسيدة فاضلة مع زوجها بيعمل في نفس شركة الاتحاد، يعني لما سمعت الحلقة وهو بيحكي لي اتصل بي وبيحكي لي ان زوجته قالت له يانا وولادك يا العمل في هذه الشركة. ده برضو بيبين دور المرأة ودور الزوجة اللي بتعين زوجها على الحلال، اللي بتعين زوجها على حب هذه البلاد وحب المسلمين، والزوجة الأخرى اللي ممكن تعين زوجها على الحرام وتدفعه للعمل في الحرام. أخونا اللي كان زوجته بتكلمه بالشكل ده يعني اتصل بي النهاردة وبيسألني يعني أفضل في الشركة ولا أسيبها خلاص. فضلت الشيخ تفتيه تقول
له لا، هو احنا ما قلناش يظل في الشركة ويعمل، وهنا عارفين الضرر تقدر بقدرها،
وهي شركة خلاص تركت.
لكن هناك البديل، يعني كما قلت أن الإنسان عندما يتجه إلى الحلال ويترك الحرام سيعطيه الله من الحلال ويوسع له رزق في هذا الإطار.
نعم.
فهناك البدائل كثيرة جدا.
نعم.
يعني ليس المقصود، لو افترضنا أن العالم كله انقطع وليس هناك مجال الحلال لهذا، قلت ضرورة تقدر بقدرها، لكن هل هذه ضرورة؟
نعم.
لأن هناك البدائل الكثيرة جدا، لأنه يبحث عن المكسب، قد يجد هناك غيره لكن قد يجد مكسب أقل، هناك نتجه إلى الأقل ونطيع الله سبحانه
نعم.
وتعالى.
يعني الحاج أحمد الشناوي جزاه الله خيرا وربنا يبارك فيه، يعني قرر أنه هو يقطع التعاقد مع هذه الشركة. وحقيقة الشركة أو القصة باختصار شديد اكتشفنا منها حاجات كتيرة جدا. اكتشفنا أولا أن هناك شركات أوروبية وهي إسرائيلية وأصحابها إسرائيليين ويهود إسرائيليين، ويقيموا شركات في أوروبا ويستوردوا من مصر ويعيدوا التصدير إلى أوروبا، كما حدث فعلا تماما مع شركة الاتحاد، أنها كانت بتصدر في البداية إلى شركة في هولندا، وهذه الشركة في هولندا بعد ذلك بدأت تصدر إلى إسرائيل، وهم سألوا فقالوا لهم أيوة ما فيش مشكلة. الحاجة الثانية اللي اكتشفناها أيضا أن هناك شركات تعمل باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، زي شركة شانل فود الإسرائيلية اليهودية الصهيونية التي تملكها وزارة الدفاع الإسرائيلية، اللي كان شركة الاتحاد الدولي بتصدر ليها. واكتشفنا ان هذه الشركات او ان الجيش الإسرائيلي من ضمن مهامه ان هو بيورد الطعام للمستعمرات الإسرائيلية اللي جوه التجمعات الفلسطينية. الشركات الإسرائيلية ما بتقدرش وبتخاف تدخل تورد جوه الأراضي الفلسطينية، فالجيش هو اللي كان بياخد هذه يستورد هذه المنتجات ويعيد ويقدمها توريدا للشركات للمستعمرات والمواطنين الصهاينة اللي بيعيشوا في هذه المستعمرات. حقيقة يعني أنا بشكر جدا الحاج أحمد الشناوي وأخوه وليد ووالده وكل العاملين في الشركة اللي فعلا لما سمعوا صوت الحق اتهزوا من جوه، لان فعلا جواهم وازع ديني، جواهم حب لهذا الوطن، جواهم حب لمكسب الخير، ما عملوش ودن من طين ودن من عجين، لا ده اتصلوا واستفسروا وتأكدوا وقابلوا العلماء الثقات وقعدوا مع فضيلة المفتي وتكلموا مع الدكتور نصر وتأكدوا يقينا أن ما يفعلونه حرام وأنه لا يجوز، فما كان منهم رغم الخسائر المادية اللي ممكن تترتب عليهم من فسخ التعاقدات والشروط الجزائية وهذا الكلام، إلا أن حقيقة يعني الرجل كان بيكلمني النهاردة الحاج أحمد، يعني كلام فضيلة الدكتور ناصر كان له يعني تأثير قوي جدا في تثبيت هذا الرجل، ورغم خسائر مادية هتبقى موجودة لكن هو ما بلاش ولن يبالي بهذا الأمر. نتمنى ونرجو من كل رجل أعمال شريف، كل رجل أعمال فعلا يريد الحلال فقط ولا شيء إلا الحلال، أن يكون استمع ونظر إلى هذه التجربة. وأنا شخصيا متأكد تماما أن ربنا عز وجل سيعود شركة لذة وسيعود الحاج أحمد الشناوي أكثر بكثير مما كان سيكسبه من هذه القضية.
نحن يعني نذكر بأن على كل من يتعامل مع الكيان الصهيوني أو مع إسرائيل أو مع أي شركة بطريق مباشر أو غير مباشر يجب عليه يعني أن يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، ويعلم جيدا أنه عندما يعني لا يطع يعني أمر الله ونهيه سبحانه وتعالى، فإنما يكون مخالفا لشرع الله ويتعدى حدوده. ومن يعص الله ويتعدى حدوده يعني ده عارفين أن العذاب يكون كبير جدا وشديد، ولذلك يجب أن نقف جميعا عند حدود الله سبحانه. هذه الأوامر والنواهي هي من شرع الله وهي من أوامر الله ونهيه، ويجب أن نقف عندها جيدا. وبالتالي كما أشرت أن التعامل مع هذا العدو ومع هذا الكيان الصهيوني يعني الغادر المحتل الغاصب يعني القاتل، كل الصفات للأسف يعني لا يمكن، هو عندما يرضى ويتعامل ويصر بعد بين هذا الحكم يكون هو يعني مدعما لهم وهو منهم.
نعم. من الحاجات المبشرات أيضا التي حدثت اليوم فضيل الدكتور، ان المصنع او المطبعة اللي كانت بتطبع الاستيكر الاسرائيلي والبرادات اللي كانت بتحمل هذه المنتجات الى اسرائيل ايضا هم ايضا امتنعوا من يوم الثلاثاء الماضي عن التعامل مع الكيان الصهيوني ورفضوا تماما التعامل، وبرضو كانت حجتهم ان هم كانوش يعرفوا.
الله بشرة طيبة الحمد لله،
حرام يعني.
الرسول يقول الخير في وفي أمتي يوم القيامة،
دعا
ودي الفطرة. ولذلك الناس عندما تعلم الحكم الشرعي وبفطرتها تعلم بلا شك يعني هتجد التطبيق العمل الشرعي.
حقيقة انا النهاردة يعني هذا الاسبوع من يوم الاحد الماضي انا كنت في منتهى السعادة لهذه البشارة، لهذه التجربة التي تنبئ ان في هذا الشعب وفي هذه الأمة الخير باق. لكن المهم أن الناس تعرف طريق الخير وتشوف طريق الخير. حقيقة في نقطة أخرى في هذا الموضوع، وهي فضيلة الدكتور أن يعني من يعلم، يعني هي كانت القضية وتفجير هذه القضية كانت واحد عامل علم أن هذا الأمر فيه حرام ففجر القضية عند الصحافة وأتتنا هذه القضية. هذا الرجل أو كل عامل يعمل في شركة تتعامل مع إسرائيل وأخذ هذه المعلومات وأعطاها للمسؤولين عن الخير والحق، أليس هذا من نوع الجهاد؟
طبعا، ما احنا قلنا أن الجهاد بكل الوسائل، الجهاد بالكلمة، الجهاد بالثقافة، الجهاد بالإعلام، الجهاد بالدبلوماسية، الجهاد بالحرب، الجهاد بالمال. فالعبرة أن بذل الطاقة والجهد لتحقيق الهدف المقصود هو دفع هذا العدو أي وسيلة. وهنا بقى هيكون التبليغ في هذه الحالة واجب، لأن الحديث صريح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يقدر فبلسانه، فمن لم يقدر فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ونحن الآن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف، فكل خير. فإذا يجب على المسلم والمؤمن دائما أن يكون قويا، قويا في عقيدته، في إيمانه، في دينه، في عمله، في ثقافته، في كل أمور الحياة. فهنا يجب على من يعلم على أن إلا أقل شيء إن ما كانش يمنع بنفسه عليه أن يبلغ للجهات الأخرى التي يمكن من خلال نسميها وسائل الإعلام على أن تحقق الهدف.
هذا نوع هذا واجب عين،
واجب
عليه،
واجب عين في هذه الحالة.
ومن لا يفعل هذا يأثم،
يتأل هو كل ضرر يترتب مع سكوته هو اللي يتحمله.
والساكت عن الحق
شيطان أخرس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني بعض الناس يتهم هذا الرجل بالخيانة،
هو الخيانة هو خيانة خائن للشيطان لأنه خان الشيطان فعلا.
نعم.
لكنه يعني مع الله سبحانه وتعالى، فهو خائن لمن خان دينه، والشيطان عدو. ربنا قال يعني فاتخذوه عدوا. فإذا هنا عندما يعني أكون عدوا للشيطان وأخون للشيطان الذي يعني يدلس علي في أمر ديني وفي أمر دنياي، فهذا أمر طيب ولله الحمد.
يعني الإخوة الذين قدموا هذه المعلومات وفتحوا هذا الموضوع، هؤلاء من المجاهدين، هؤلاء من الذين أنكروا منكرا، هؤلاء من الذين خانوا الشيطان ولكنهم نصروا الله ونصروا رسوله ونصروا المؤمنين. ولا يصح إطلاقا لصاحب العمل أن هو يؤذيهم ولا يقاضيهم ولا يصح إطلاقا من إخوانهم وزملائهم في العمل أن ينظروا إليهم على أنهم خونة وأنهم خانوا الأمانة إطلاقا. هم من المجاهدين وحقيقة
نصحوا، يعني هو أصبح ناصحا لهم
تماما،
إني لكم ناصح أمين.
نعم،
يعني في هذه الحالة هو نصحهم وأخرجهم من الظلمات إلى النور.
يعني الـ 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 الإخوة في شركة لذة أنفسهم بدأوا هم يبدأوا عملية دعوة إلى المقاطعة ودعوة إلى عدم التطبيع، وكانت نتيجتها إن هم يعني البرادات امتنعوا عن الذهاب إلى إسرائيل بناء على كلام الشركة معاهم، والناس بتوع المطبعة وبتوع المطبوعات أيضا امتنعوا بناء على تعامل أو كلام الشركة معهم. احنا حقيقة نرجو ونناشد كل مسلم بيعمل في مؤسسة من هذه المؤسسات التي تتعامل مع الصهاينة ومع العدو الصهيوني أن يبلغوا الجهات التي تستطيع أن ترشد. احنا في الهيئة الوطنية للمقاطعة التي يرأسها فضيلة الدكتور، يعني جماعة العلماء اللي موجودين في هذه الهيئة عندهم استعداد ان هم يذهبوا ويقابلوا كل رجل اعمال.
نعم نعم نعم،
ويجلسوا معه ويتناقشوا معه بدون برنامج هوى ولا شيء. احنا لا نريد الاعلام ولكننا نريد الاصلاح، فنرجو ان كل موظف، كل عامل، كل صحفي بيعمل في اي مكان من هذه الاماكن التي تتعامل مع الصهاينة أن يتصل بنا أو يتصل بأي جهة مسؤولة، وبغيتنا الخير والإصلاح والإرشاد. أنا حقيقة عندي بشرة أخرى فضيلة الشيخ.
ما شاء الله، بشرات كثيرة اليوم.
والله بوجود حضرتك، بوجود فضيلتك. يعني بشرة حقيقة أنا لما قرأتها بكيت اليوم، وهي يعني نشرت في جريدة الأهرام أمس السبت التاريخ 7/2/2009، كانت في الصفحة الثانية، كانت بعنوان غزة تعوض شهدائها ب5000 مولود.
ما شاء الله،
فقدت غزة خلال العمليات الإسرائيلية أكثر من 1400 شهيد من أبنائها، لكن الرد الفلسطيني جاء سريعا بتعويض ما فقد بمواليد جدد، بلغ عددهم 5000 مولود خلال شهر يناير الماضي وحده.
وده يعني احد الجوانب بنفس الآية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
نعم.
فهؤلاء الأحياء اللي هم جم هم يمثلوهم.
نعم.
فهم أحياء في الدنيا، ومع ذلك الشهداء أحياء أيضا في الآخرة.
نعم.
فده بشرة طيبة والحمد لله، وأصبح مضاعف 5000 من
1400
يعني أكثر من 3 أضعاف.
5000 دول خلال شهر يناير ماضي وحده، وذلك وفقا لتقرير أعدته وزارة الصحة الفلسطينية، والذي أوضح أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين ولدوا خلال فترة العدوان الإسرائيلي والتي استمرت 22 يوما بلغ 3700 طفل، وأن نسبة مواليد شهر يناير في 2009 زادت عن شهر يناير في 2008 ب1000 مولود.
ما شاء الله ما شاء
يا
الله،
سبحان الله،
الرزق الله كثير،
رزق الله
فضل. نعم. الله الحمد لله، يعني ده بشرة على أن من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقنا حسن حتى كما قال الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يعني إذن ونحن نعم كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فنحن يعني نطلب من كل مسلم وكل مؤمن أن يكون قويا، ويعني ألا ينخدع بأي أمر يؤدي إلى ضعفه في دينه أو في عقيدته، وإن شاء الله المسلمون والمؤمنون أقوياء بنصر الله لهم إن شاء الله.
يعني قبل أن ننهي هذه الحلقة الطيبة المليئة بالبشريات، حقيقة إذا قلنا ورفعنا شعارنا المقاطعة خطوة كرامة، هي فعلا خطوة كرامة، خطوة كرامة حسيتها وشعرتها ورأيتها في عيون الحاج أحمد الشناوي والحاج وليد الشناوي. وبالمناسبة وليد كان ضابط عامل في الجيش المصري، وتألم جدا الرجل لما علم إن الكلام اللي بيعملوه ده حرام. فعلا
في وجودنا عند فضيلة الشيخ رأينا نظرة الكرامة عند هؤلاء الناس. أنا شخصيا لما كان بيكلمني الحاج أحمد كنت حاسس بنبرة المذلة والكسوف من ان هو بيعمل حاجة حرام، والراجل قرر ان هو يوقف هذه العمليات بمجرد ان هي عمل عارف ان هي حرام. انا حسيت في عينيه وفي نظرته وفي لمسة ايده وهو بيسلم علينا ان فعلا ان هو يقاطع هؤلاء الصهاينة كانت خطوة كرامة، خطوة كرامة ضخمة جدا اللي سمعناه النهاردة. بشرة، بشرة ان يا جماعة ممكن ما نحسش بالنصر لكن النصر موجود، ممكن ما نشوفش الثمرة لكن الثمرة نبتة. محدش كتير من الناس بيحس او عرف او لمس اللي حصل في شركة الاتحاد، لكن ده بشريات ربنا عز وجل. ومن جد ووجد ومن صار في طريق الخير حصد الخير. البشرة الاخرى 5000 مولود في شهر يناير 2009 في غزة، 5000 مولود دول بعد 15 سنة، بعد 18 سنة، بعد 20 سنة هيبقوا 5000 فارس، 5000 مقاتل. وأظن دول هيبقوا مقاتلين ليهم وضع مخصوص جدا لأنهم اتولدوا،
يتحقق لهم النصر إن شاء الله قبل هذا. إن شاء الله
إن شاء الله يتحقق
النصر قريب إن شاء الله.
إن شاء الله حقيقة هذه البشريات بوجود فضيلة الدكتور.
أنا عايز أقول نصر. الحقيقة يعني النصر دائما في كل وقت ومع التاريخ يأتي من طاعة الله سبحانه وتعالى، ونحن في آخر يعني نصر الأمة الإسلامية العربية وهو العاشر من رمضان 6 أكتوبر كان تحت راية الله أكبر. وهذا يعني أنا بعتبرها أن دي غزوة بدر الصغرى، لأن لو كان المسلمون العرب انهزموا في هذه كان العالم كله كان أصبح تحت هذا الكيان الصهيوني من الناحية الواقعية الفعلية. فلذلك يعني النصر الآن الذي نحن في أشد الحاجة إليه لابد أن نقف تحت حدود الله وأوامره، وأن لابد أن نكون يعني ننصر أنفسنا أولا حتى ينصرنا الله سبحانه وتعالى. أن الله يقول وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أن الله يقول أيضا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامك. تنصروا الله يعني تنصروا أنفسكم، اتخذوا الأسباب وفي هذا يأتي نصر الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يتحقق في كل الغزوات أو الحروب التي كانت ضد الأعداء على مستوى التاريخ.
قبل نهاية الحلقة دي الدكتور نلخص الكلام اللي حضرتك قلته. المقاطعة واجب،
نعم.
عدم التطبيع مع الصهاينة واجب،
نعم. وحرام التطبيع،
والتطبيع حرام،
نعم.
ورجال الأعمال الذين يتعاملون مع العدو الصهيوني يأثمون،
يأثمون، نعم. ومشاركون لهم في العدوان،
ومشاركون لهم في العدوان، نعم. العمال الذين يعملون في هذه المصانع يأثمون
إذا علموا وكان عندهم القدرة لأن يمتنعوا ولم يمتنعوا،
نعم. وهم مشاركون
إذا مشاركون علموا أيضا،
وهي نوع من أنواع الموالاة.
الموالاة، نعم.
وهذا ينطبق على من يعاون إسرائيل
أو من يعاون أو من يؤدي إلى إسرائيل السلاح الفتاك الفعلي الذي يحقق،
وعلى رأسهم طبعا أمريكا،
أي دولة،
نعم.
نعم.
دكتور نصر شكر الله لك وجزاك الله خيرا.
شكرا.
وأنا سعيد جدا بوجود حضرتك معنا، ونتمنى إن شاء الله يعني أن نراك على شاشة قناة الناس يعني بصفة دائمة. وشكر الله لك. لو أحب كلمة أخيرة
يعني
توجهها
الشكر لمعاديك ولقناة الناس أنها دائما يعني على مستوى الحدث وعلى مستوى المسؤولية الدينية والدنيوية، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه خير ديننا ودنيانا. وأيضا أؤكد على الاعتصام بحبل الله جميعا، وقوله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعندما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إذن هذه القضية في أن عصمة المؤمنين والمسلمين ووحدتهم هي جزء من العقيدة، وأنه لا يمكن أن يتم لهم في عبادتهم في صلاتهم في زكاتهم في صومهم في حجهم على وجيه الأكمل إلا من خلال هذه الوحدة وهذا العصام، لأن هذا أمر وهذا أمر. وعندما نفرق بين أمور الدين وأمور العبادة وأمور العقيدة فيما يتعلق بدفع العدو، هذا يكون من الأمور السلبية التي لا يرضى الله سبحانه وتعالى. ندعو الله أن يوفقنا جميعا لما في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن ينصرنا جميعا على أعدائنا في كل وقت وفي كل حين إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم فضيلة الإمام. أحبتي في الله وإخوتي، قبل أن ننتهي بأوجه الشكر مرة أخرى للحاج أحمد الشناوي وشركة الاتحاد الدولي. وزي ما قلنا الأسبوع الماضي ما تشتروش منتجات لذة، لا، الأسبوع ده بنقول لكم اشتروا هذه المنتجات ما دام الناس قد علموا الحق وصاروا في طريق الحق وفي طريق الخير، ولا بد أن نبدلهم خيرا عما أصابهم، وإن شاء الله رب العالمين ربنا يبارك لهم وفي أمثالهم وكل من يمتنع عن التعامل مع هؤلاء الصهاينة. كل الشكر لعمال وموظفي هذه الشركة الذين استجابوا استجابة فورية وسريعة لكلمة الحق ولكلمة الخير. البشارات والخير موجود في هذه الأمة، ولن نحيد عن هذا الطريق، لن نحيد عن أن نصنع لأنفسنا كرامة بخطوة نخطوها. قبل أن أنصرف حقيقة بأعتذر لابني الحبيب أحمد عبد الله المخرج بتاعنا أن أنا تنرفزت عليه الأسبوع اللي فات، فعذرا يا أحمد وسامحني. وبشكر الأخ حمدي مخرج هذه الحلقة، جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، وحتى نلتقي أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.